بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع في رسالة فتح رب البرية للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. وقفنا في الباب الرابع، وهو الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله في بيان صحة مذهب السلف وبطلان القول بتفضيل مذهب الخلف في العلم والحكمة على مذهب السلف. وقفنا عند العبارة الباطلة، وهي قول بعض القائلين من الأغبياء كما وصفهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث يقولون إن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. قال الشيخ رحمه الله: وقول هذا الغبي يتضمن حقا وباطلا، وقول هذا الغبي يتضمن حقا وباطلا. وقفنا عند هذا الموضع، نكمل. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: وقول هذا الغبي يتضمن حقا وباطلا. فأما الحق فقوله إن مذهب السلف أسلم، وأما الباطل فقوله إن مذهب الخلف أعلم وأحكم.
إذن قوله إن مذهب السلف أسلم هذا حق ويوافق عليه، أما العبارة الثانية الباطلة. نعم. الدليل على بطلانها الأول.
وبيان بطلانه من وجوه: الوجه الأول أنه يناقض قوله إن طريقة السلف أسلم، فإن كون طريقة السلف أسلم من لوازم كونها أعلم وأحكم، إذ لا سلامة إلا بالعلم والحكمة. العلم بأسباب السلامة والحكمة في سلوك تلك الأسباب. لهذا يتبين أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، وهو لازم لهذا الغبي لزوما لا محيد عنه.
إذن الوجه الأول التناقض في هذه العبارة، والتناقض الكلام المتناقض باطل، الكلام المتناقض كلام باطل، لأنه جعل السلامة في شق والحكمة والعلم في شق آخر. يا سبحان الله، وكيف تكون السلامة إلا بالعلم والحكمة؟ فهذا كلام شخص متناقض غبي لا يفهم ما يقول، حيث جعل السلامة في شق والعلم والحكمة في شق آخر. يا سبحان الله، وهذا فيه ذم للعلم وفيه ذم للحكمة. معنى ذلك أن العلم والحكمة لا يوصلان للسلامة. يا سبحان الله، يعني كلمة متناقضة تناقضا ظاهرا، فأين عقل من تكلم بها مع ما فيها من ذم للسلف؟ والله المستعان. نعم. الثاني.
الوجه الثاني أن اعتقاده أن الله ليس له صفة حقيقية دلت عليها هذه النصوص اعتقاد باطل.
هذا الخبر، أن اعتقاده أن الله ليس له صفة حقيقية دلت عليها هذه النصوص، أين الخبر؟ اعتقاد باطل. هذا كما تقدم هذا معنا، لأنه نعم،
لأنه مبني على شبهات فاسدة، ولأن الله تعالى قد ثبتت له صفات الكمال عقلا وحسا وفطرة وشرعا.
حسا هذه ليست عندنا، بس حسا ليست في النسخة التي معي، على كل حال تثبت لنا صحيح من ضمن الأدلة. نعم.
فأما دلالة العقل على ثبوت صفات الكمال لله فوجهه أن يقال إن كل موجود في الخارج فلا بد أن يكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص، والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. لذلك استدل الله تعالى على بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بصفات النقص والعجز بكونها لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر ولا تخلق ولا تنصر. فإذا بطل الثاني تعين الأول وهو ثبوت صفات الكمال لله.
إذن هذا وجه العقل في إثبات الصفات، أن يقال للمنكر والمعطل إن الله عز وجل موجود، هل تنكر ذلك؟ أن الله سبحانه وتعالى موجود، فهو يثبت أنه موجود. فإذا أثبت أنه موجود قلنا الموجود لابد أن يتصف بصفات، هذا عقلا، ما في شيء موجود في الخارج عينه، يعني هذا احتراز من الشيء الذي يكون في الذهن، لا، شيء موجود في الخارج، فالله عز وجل له ذات موجودة، إذن لابد أن يتصف بالصفات، لا يمكن لموجود ليس له صفات، هذا مستحيل عقلا. فإذا أثبت وجود الله لازمه أن يثبت الصفات، والصفات إما أن تكون صفات كمال وإما تكون صفات نقص، ما في تقسيم آخر، إما كمال أو نقص، والله عز وجل منزه عن النقص سبحانه وتعالى، إذا ثبتت له صفات الكمال، هذا بالعقل. هكذا يعني يتدرج مع المعطل بهذا التدرج العقلي، فإذا ثبت أن الله موجود إذا له صفات، والصفات إما كمال أو نقص، والنقص منزه عنه رب العالمين إذا ثبت له صفات الكمال سبحانه وتعالى، هذا الوجه العقلي. طيب الحس.
ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال، والله سبحانه هو الذي أعطاه إياها، فمعطي الكمال أولى به
سبحانه وتعالى. إذن أيضا هذا من الحس، وهذا الوجه دليل على أن كلمة الحس مثبتة في الأول لكنها سقطت لعلها طباعة. في الحس أنت لو تأملت في المخلوقات فيها جمال عظيم جدا، فالذي أعطى هذا الجمال وأعطى هذا الحسن سبحانه وتعالى هو أولى به سبحانه وتعالى، هو أولى بهذا الكمال وبهذا الجمال سبحانه وتعالى، علما بأن الله عز وجل ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. نعم.
وأما دلالة الفطرة على ثبوت صفات الكمال لله فلأن النفوس السليمة مجهولة ومفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته، وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من عرفت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته؟
إلا من عرفت، هنا يعود الضمير على من؟ على النفوس. والشيخ هنا قال النفوس السليمة، هذا احتراز من النفوس المنحرفة، النفس السليمة تعبد الله عز وجل وتعظمه سبحانه وتعالى وتحبه، هذا معنى ذلك أنها مفطورة على أن الله عز وجل عظيم وجليل وكامل سبحانه وتعالى في صفاته عز وجل، إذن هذا شيء فطري، النفس السليمة دائما تقول سبحان الله سبحان الله، تنزه الله عز وجل عن صفات النقص، إلا من عرفت أنه متصف بصفات الكمال إلى آخره. نأتي الآن إلى دلالة الشرع. نعم.
وأما دلالة الشرع على ثبوت صفات الكمال لله فأكثر من أن تحصى، مثل قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وقوله وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
سبحانه.
ومثل قوله صلى الله عليه وسلم أيها الناس ارضعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث.
هذا الحديث متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري. إذن الشرع كله يدل على كمال الله عز وجل وجلاله وعظمته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. المؤلف رحمه الله بحث هنا وأثبت صفات الكمال لله عز وجل عقلا وحسا وفطرة وشرعا، وهذا على سبيل الاختصار يفيدك يا طالب العلم، هذا يفيدك، يفيدك في نفسك أنت ويفيدك في الدعوة إلى الله أيضا، ولا سيما إذا قبلت المعطلين، وهذا على سبيل الاختصار. ويمكن أن يبسط هذا البحث لأنه بحث جليل، وفي كتب شيخ الإسلام رحمه الله وفي كتب ابن القيم كلام كثير وتقريرات واسعة ومتقنة حول هذا البحث. نأتي الآن للوجه الثالث. نعم،
الوجه الثالث أن اعتقاده أن طريقة السلف مجرد الإيمان بألفاظ النصوص بغير إثبات معناها اعتقاد باطل كذب على السلف، فإن السلف أعلم الأمة بنصوص الصفات لفظا ومعنى وأبلغهم في إثبات معانيها اللائقة بالله تعالى على حسب مراد الله ورسوله.
هذا تقدم معنا في الدرس السابق، وتكلمنا على أن بعض الناس من الأشاعرة وغيرهم يظنون أن مذهب السلف هو مذهب التفويض، وقلنا هذا باطل وتجهيل للسلف، وهذا في الحقيقة نصرة لمذهب الخلف على مذهب السلف كما نتقدم في الدرس السابق. نعم، الوجه الرابع.
الوجه الرابع أن السلف هم ورثة الأنبياء والمرسلين، فقد تلقوا علومهم من ينبوع الرسالة الإلهية وحقائق الإيمان. أما أولئك الخلف فقد تلقوا ما عندهم من المجوس والمشركين وغلاب اليهود واليونان، فكيف يكون ورثة المجوس والمشركين واليهود واليونان وأفراقهم أعلم وأحكم في أسماء الله وصفاته من ورثة الأنبياء والمرسلين؟ الوجه الخامس أن هؤلاء الخلف،
هذا واضح، يعني أن ننظر إلى المصدر، ننظر إلى الحكم بيننا وبينهم المصدر. السلف ما مصدرهم؟ الكتاب والسنة. الخلف من الجهمية وأذنابهم ما مصدرهم؟ الثقافات الأجنبية. أنا أسميها الثقافات الأجنبية حتى تفهم، لأن إذا قلنا اليونان وظلال اليهود والمشركين والمجوس يعني بعض الناس ربما لا يفهم هذا، لكن إذا قلت له الثقافة الأجنبية عرف ما معنى ثقافة أجنبية، أي دخيلة على الأمة، أي ثقافة هي دخيلة على الأمة، لأن الأصل عند هذه الأمة الوحي الشريف الكتاب والسنة. فالجهمية وأذنابهم تركوا هذا الأصل وهذا المصدر، ولا نسميه ثقافة، إن الثقافة في الغالب تكون من اجتهادات وعقول البشر. هذا وحي من الله عز وجل، هذا وحي من الله سبحانه وتعالى. هم تركوا الوحي وذهبوا إلى الأمم الأخرى الوثنية والمنحرفة الضالة كأمة اليونان أو كأمة اليهود أو أمة النصارى أو الصابئين من عباد الكواكب، وأخذوا ما عندهم من الثقافات وأدخلوها على هذه الأمة. فيا سبحان الله، هل يستوي مثلا من يأخذ عقيدته ودينه من الكتاب والسنة مع من يأخذ دينه وعقيدته من ثقافة اليونان والصابئة واليهود والنصارى؟ سبحان الله. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط المستقيم؟ أين عقولكم؟ نعم، نأتي الوجه الخامس.
الوجه الخامس أن هؤلاء الخلف الذين فضل هذا الغبي طريقته بالعلم والحكمة على طريقة السلف كانوا حيارى مضطربين بسبب إعراضهم عما بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، والتماسهم علم معرفة الله تعالى ممن لا يعرفه بإقراره على نفسه وشهادة الأمة عليه، حتى قال الرازي وهو من رؤسائهم مبينا ما ينتهي إليه أمرهم: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن: اقرأ بالإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، واقرأ بالنفي: ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. انتهى كلامه.
إذن الوجه الخامس في أنك تتأمل وتقارن بين حال السلف وأتباع السلف وبين حال الخلف وأتباعه. إذا جئت إلى السلف تجد العلم، الطمأنينة، اليقين، الراحة، الاضطراد في العقيدة وفي القول، ليس هناك اضطراب ولا تناقض ولا نزاع ولا اختلاف، الإجماع، الاتفاق، كأنهم على قلب رجل واحد في عقيدتهم. إذا تأملت في كلام الصحابة أو كلام التابعين وأئمة الهدى كمالك بن أنس وسفيان الثوري والأوزاعي والليث وحماد بن زيد وأمثالهم من العلماء الكبار، الكلمة واحدة والعقيدة واحدة والقلوب متفقة. في حين لو تأملت في أحوال الجهمية وأحوال المعتزلة وأحوال الأشاعرة والمتكلمين تجد الاضطراب. يعني إذا كان المعتزلة فقط يذكر عنهم صاحب الفرق بين الفرق، يذكر إن المعتزلة 20 فرقة، المعتزلة فقط 20 فرقة، قال: وكل فرقة تكفر سائرة، كل فرقة تكفر سائرة. هؤلاء المضطربون الحيارى المتنازعون، هل هؤلاء أهدى من السلف؟ يا سبحان الله. ولذلك الشيخ هنا ضرب مثالا بالرازي، الفخر الرازي المعروف من الخطيب، هذا كان يجمع بين علم الكلام وعلم الفلسفة، يعني كان عالما في الكلام وكان عالما في الفلسفة، وكان كثيرا ما يمزج بين الكلام والفلسفة، وربما نصر الفلاسفة على المتكلمين، وكان مضطربا جدا في كتبه وفي أقواله وفي مواقفه. الرازي شهد شهادة الحق، والرازي في مثل رسوخه وتبحره في علم الكلام وفي علم الفلسفة شهادته لها قيمة، لأنها جاءتك من خبير، من رجل خبير عرف، خاض في هذا البحر تعرفه، فهو يشهد على نفسه وعلى أصحابه من الفلاسفة والمتكلمين. فجاء بهذا الشعر الذي يدلك على كثرة الاضطراب والحيرة والوحشة عندهم، وأنهم ليس عندهم علم ولا يقين، وإنما فقط قيل وقال. صحيح، نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال. أكثر سعي، إنه في سعي ليس بضلال، هو سعي السلف. وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى وبال. هذا حال المتكلمين وحال الفلاسفة وحال البعيدين عن الكتاب والسنة وعن الهدي النبوي. ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا، البحث في الكلام، البحث في الفلسفة، سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. وفي أمثلة أخرى ذكرها ابن تيمية رحمه الله في كتبه أيضا،
هذا قاله في كتاب له اسمه أقسام اللذات كما يذكر ابن تيمية. يقول: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، يعني تأمل في علم الكلام وتأمل في علم الفلسفة، أي تأمل ما عند الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وما عند الفلاسفة كابن سينا والفارابي وابن رشد، هؤلاء تأمل هذا وهذا. وهو خبير، كان خبيرا وعالما بالمنهجين. قال: فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، لا علم الكلام ولا الفلسفة، رأيت أقرب الطرق طريقة القرآن هي الهدى. ثم ذكر الأدلة، اقرأ في الإثبات الرحمن على عرش استوى، هذا إثبات الاستواء، إليه يصعد الكلم الطيب، هذا فيه إثبات العلو. واقرأ في النفي: ليس كمثله شيء، نفي المماثلة، ولا يحيطون به علما، نفي التكييف، هذا في القرآن الهدى والنور. ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، هذه شهادة من رجل خبير يسمى بالإمام عند المتكلمين بل حتى عند الفلاسفة. انتهى الكلام. في ترجمة الرازي في كتاب البداية والنهاية نقل الحافظ ابن كثير رحمه الله عنه أنه قال، يقول الحافظ رحمه الله عن الرازي: وكان مع غزارة علمه وتبحره في فن الكلام، يقول: من لزم مذهب العجائز كان هو الفائز. مذهب العجائز يقصد به الفطرة، يقصد به الفطرة، يقول: الذي يلزم الفطرة يفوز، لأن العلوم التي هو خاض فيها وتبحر فيها، علوم الكلام والفلسفة، هذه تفسد الفطرة، نسأل الله العافية. ولذلك قال العلماء: كلمة خطيرة، ما أخطرها على من يتعلم هذه العلوم. قال العلماء: أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام، نعوذ بالله من علم يجعل صاحبه يشك عند احتضاره، نسأل الله العافية. نعم، نكمل.
قال الشيخ رحمه الله: فكيف تكون طريقة هؤلاء الأيارى الذين أقروا على أنفسهم بالضلال والحيرة أعلم وأحكم من طريقة السلف الذين هم أعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برجوا به على سائر أتباع الأنبياء والذين أدركوا من حقائق الإيمان والعلوم ما لو جمع إليه ما حصل لغيرهم لاستحيا من يطلب المقارنة فكيف بالحكم بتقدير غيرهم عليهم؟ بهذا يتبين أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم.
لا شك في ذلك، والحمد لله رب العالمين.